السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام مستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية في لقائنا 59 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله ورعاه، وهو اللقاء الموافق لليلة الجمعة 3 من شهر جماد الآخرة 38,400. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا ويلهمه الصواب وأن ينفعنا بما نسمع منه، إنه كريم مجيب وهاب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجدت سحرا فيه أوراق عليها طلاسم ومعه إبرة وسكين بدون مقبض، فما هي الطريقة الشرعية لفك هذا السحر، وكيف أعمل مع هذه المواد؟ بارك الله فيكم وألبسكم لباس العافية في الدنيا والآخرة.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لهذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن ينفعنا فيه وأن يسددنا فيما نقول وفيما ننقل لإخواننا من فتاوى علمائنا في المسائل التي طرحوها وسألوا عنها. فالله نسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وكما سمعنا للسؤال الأول والمتعلق بمسألة السحر، نعوذ بالله جل وعلا من شره، السحر الذي هو من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. السحر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى مباشرة، وهو كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات. الموبقات بمعنى أنها توبق صاحبها، تكون سببا في دخوله النار، هي المهلكات كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة وله تأثير، إلا أن الساحر لا يمكنه أن يضر غيره إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وجاءت النصوص الكثيرة محذرة من هذا الشر العظيم ومبينة خطره، وهو على أنواع في أثره، وعلى أنواع كذلك في وسائله، وقد يكون في تلك العقد، وقد يكون في تلك الطلاسم التي يفعلها ويكيد بها هؤلاء. والله تبارك وتعالى قال في حق الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لأن فعله فيه ظلم عظيم وفيه ضرر كبير لغيره، قد يؤدي إلى الموت وقد يؤدي إلى الهلاك وقد يؤدي إلى التفريق بين الزوج وأهله، وقد يؤدي إلى القعود عن الرزق وعدم السعي فيه. هذه أنواعه بحسب أثره. والسؤال عن كيفية إبطال هذا السحر إذا كان أو فعل في شيء مادي، في عقد يجدها الإنسان أو في طلاسم تخبأ له في مكان أو ما إلى ذلك. مما ينبغي أن يعلم أن الناس في هذا الحال على صنفين: صنف يسعى بالطريقة الشرعية وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بإزالة السحر بالرقى الشرعية، والرقى الشرعية هي تلاوة القرآن، هي تلك الأدعية والتعاويذ التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها. وهناك طريقة أخرى، طريقة غير شرعية، وهذه الطريقة التي تعرف بإزالة السحر بالسحر، وكانت تعرف قديما بالنشرة. والنشرة لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى كما تعبدنا بالغايات تعبدنا بالوسائل. إزالة السحر لا شك ولا ريب أنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب إزالة الضرر، من باب دفع المفسدة. فهذه الغاية لا بد في تحقيقها من أن نستعمل الوسيلة كذلك الطيبة المشروعة المأذون بها شرعا، والطريقة الشرعية المرضية في هذا الباب أننا نزيله على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام بالتلاوة بالرقية الشرعية. وعلى هذا الطريق سار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه من السحر، والصحابة من بعده ساروا على هذه الطريقة في إزالة السحر ودفع ضرره عن أنفسهم وعن غيرهم. ودفع هذا الضرر قال أهل العلم يكون بطريقتين: الطريقة الأولى طريقة الوقاية منه، طريقة الوقاية منه، لنا أذكار علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي بها المرء في الصباح أو في المساء أو عند النوم. هذا إذا أتى بهذه الأذكار لن يصيبه سحر أو لن يضره شيطان، أو أن يأتي بالهدي النبوي كذلك في هذا الباب، والذي دل عليه الحديث الصحيح من أكل سبع تمرات من تمرات عجوى المدينة، فإن من أكلها في صباحه لن يصيبه سحر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وقاية من هذا الشر ومن هذا البلاء. وإزالة هذا السحر إذا ابتلي به الإنسان سواء في نفسه أو في غيره، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يسعى الناس فيها لإزالتها عن أنفسهم أو عن إخوانهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أن ينفع أخاه في هذا الباب ويتسبب له بمثل هذه الأسباب الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحره ذلك اليهودي وسحر، والحديث في الصحيح، أنزل الله جل وعلا عليه المعوذات، فرقى نفسه فداه أبي وأمي بهذه المعوذات، فزال عنه ذلك السحر بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان إزالة يعني ما وجد من هذا السحر، يعني كان كأن يكون شيئا ماديا، وجد الإنسان عقدا مخبأة، وجد الإنسان كما ذكر هذا السائل مثل هذه الأمور التي فيها إبر، فهذا الواجب عليه إبطاله. وإبطاله يكون بإزالة أثره، سواء بالحرق، وبعض أهل العلم قالوا أنه بالحرق قد يكون فيه مفسدة، لأن من السحر سحرا إذا أحرق ربما بدأ أثره في المسحور، وبالتالي الذي ينبغي يعني هذا الإبطال بهذه الطريقة قال به علماؤنا وأئمتنا، وفتوى للشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذا الباب. ولكن الأولى والذي ينبغي قبل حرقه أن يقرأ عليه المعوذات، بالمعوذات تقرأ عليه المعوذات، وإن شاء زاد معها الفاتحة، وإن شاء زاد آية الكرسي. ثم يقوم بحرقه حتى يبطله وبالتالي يبطل مفعوله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر هؤلاء الأشرار، وأن يدفع شرهم عن إخواننا المسلمين جميعا. ولهذا الواجب على الناس أن يكون عندهم يعني الفقه الأدنى بمثل هذه المسائل. وصدقوني يا إخوان، هناك بعض المدن في بلدنا يعني يحدثني بعض الإخوة المشتغلين في هذا الأمر والذين يسعون لنفع إخوانهم ودفع مثل هذا الضرر عنهم بالرقية الشرعية، أنك تجد مدينة كلها قائمة على السحر، التجار جميعهم ما يفتح تجارة إلا بسحر، الذين يريدون الزواج أو التزويج لا يصلون لتحقيق هذا الأمر إلا بالسحر، إلا بفعل السحر. والسحرة عندهم يعني في مثل هذه المدن يعتبرون من 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 أكثر الناس وجاهة وإقبال الناس عليهم، يعني لهم منزلة في مثل هذه المجتمعات أو في مثل هذه المدن القائمة على مثل هذا الشر. والواجب في الشرع أن يقتلوا، واختلف العلماء في قتلهم هل حدا أو كفرا، نعوذ بالله جل وعلا من شرهم. ونسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين بلاءهم وضررهم، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندي مقاولة للبناء ولدينا كمية محددة من الإسمنت نستخرجها من المصنع، ولكن في ظل البيروقراطية والمحسوبية وجدت سمسارا يأخذ نصف الكمية وهو يأخذ مثلي، مع العلم كميته يأتي بماله، كذا قال، يأتي بماله أي يعطيني المبلغ وأضعه في البنك ويستخرج الشيك باسمي ونستخرج الكميتين، هو يأخذ نصيبه وأنا أخذ نصيبي للإسراع ولأخذ حقي لا أكثر ولا أقل في مدة المشروع، بارك الله فيكم، فما حكم ذلك؟
ما فيك بارك، الظاهر أنه أتعبك السؤال.
والله ما
أولى الأولى أن يجتهد إخواننا في صياغة سؤال يعني بإيجاز واختصار، حتى إذا كان هو لا يحسن ذلك يستعين ببعض إخوانه في هذا الباب، يصيغ سؤال يكون مختصر واضح من غير هذه التفاصيل، والتي ربما تجعل القارئ للسؤال لا يفقه منه شيئا. المهم، احنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، احنا فهمنا قصد السائل من سؤاله، لاننا من يعني مما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الباب انه على الانسان ان يكون مع فقهه بالشرع ان يكون فقيها بواقعه، وهذا الذي سماه بقوام الدين، ولا ما أدري، يذكر هذا في الإعلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فملخص سؤال هذا السائل أنه شراء الإسمنت من مصانع الإسمنت عندنا، لأنه الطلب أكثر من العرض، يعني مثل هذه الأمور تقع، فأصحاب المشاريع تعطيهم الجهات المسؤولة كوبونات، هذه الكوبونات على حسب مشروعه، إذا كان مشروعه يحتاج 1000 كيس من إسمنت يعطونه ما يقابل هذا العدد، ويأخذه على دفعات من مصنع من هذه المصانع. إلا أن الإجراءات هذه يعني تدخل فيها الأمور الأخرى المخالفة للشرع، تدخل فيها الرشاوة وتدخل فيها البيروقراطية مثل ما قال السائل وما إلى ذلك من مثل هذه المخالفات، يعني لا تمشي بطريقة عادلة وطريقة عادية. حتى وإن كان العرض قليل بإمكان الناس أن يأخذوا حقهم من هذا الموجود، لأن هذه المصانع الإسمنت يعني تراب، تحول هذه المصانع إلى مادة، والتراب ترابنا وكلنا لنا حق في هذا التراب. المهم، فيتعذر على الكثير من الناس حتى بهذا الوثيقة التي تعطى لهم أن يستخرجوا حاجتهم في الوقت الذي يحتاجونه، خاصة إذا كانت مثل هذه المشاريع. لأجل هذا السبب السائل لجأ إلى هذه الطريقة. واحد ربما يده طويلة بمفهومنا، يعني له معارف له كذا، يخرج الإسمنت مثله، فيتفق معه على أن يكون الدفع بالشيك الذي يحرر باسمه، باسم هذا السائل الذي أتعبه هذا الأمر. الثاني يجيب المبلغ المستحق من الإسمنت الذي سيستخرجه من المصنع ويعطيه لصاحبنا هذا، وهذا يقوم بدفع هذا المبلغ في حسابه، لبعد ذلك استصدار شيك بالمبلغ الإجمالي، فيخرج بضاعته وبضاعة هذا الثاني، وبعد ذلك كل واحد يأخذ حقه. يعني هو أشكل عليه كون هذا الطرف الثاني ربما يستعمل معارفه أو نفوذه أو ما إلى ذلك. ما دام أنه هذا السائل أو هذا الذي يشتري هذا الإسمنت، ما دام أن له حق في ذلك، وإذا استعان بهذا الرجل لن يأخذ حق غيره ولن يتعدى على حق غيره، إنما ربما أخذ حقه في وقته ولجأ إلى هذه الطريقة لأنه لم يجد سبيل إلا هذا فيما نعتقد وفيما نظن. فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا حرج عليه بإذن الله، لأنه لم يدفع رشوة ولم يتعدى على حق غيره، فلا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. هذا سائل من ليبيا يقول: أنا طالب أدرس في بريطانيا وأحتاج أحيانا لتحويل أموال من الجنيه البريطاني إلى الدينار الليبي لأهلي في ليبيا، وهنا بعض الشباب يشترون الجنيه البريطاني مني وفي نفس الوقت يسلم لأحد من أهلي ما يقابله بالليبي في نفس اللحظة. يعني أنا أسلم المبلغ بالجنيه البريطاني وموكله يسلم أحد إخوتي ما يقابله بالليبي، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف بمسائل الصرف، والصرف في العملات إذا كانت مختلفة، يعني دينار بجنيه ولا دينار بدولار، إذا كانت مختلفة فالشرط في جوازه التقابض، بمعنى أن يكون يدا بيد، يعني يجوز فيه التفاضل، لأن الأصل في الأصناف الربوية أنه لا يجوز فيها لا التفاضل ولا النسيئة، لأن الربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز مثلا بيع تمر بتمر كيلو باثنين كيلو، لأن هذا جيد وهذا رديء، كما جاء في حديث بلال هذا عين الربا. كما لا يجوز أن يكون صرف بين دولار ودولار، يعني من نفس العملة بالتفاضل وبالنسيئة، يعني بالتفاضل يقول له نعطيك، وهذه موجودة في، قد يستغرب الواحد منا يقول كيف من نفس العملة يكون تفاضل. نعم كان هناك أوراق مطلوبة الآن، ورقة اليورو كما يقولوا تاعنا بو 500، هذه ورقة مطلوبة جدا يحتاجها الناس، إنها مثل ما نقولوا احنا صغيرة ومحينا كبار، يعني ورقة وقيمتها غالية، فالناس يحتاجوها، يحتاجوها الناس اللي هربوا الأموال ويحتاجوها الناس. المهم فهذه يقوموا بصرفها 500 أورو مثلا، يصرفها ب 550 من الأوراق الأخرى، يعني يتحصل على ورقة من 500 أورو ب 520. أنا ما عنديش علم بقيمة هذه الأمور، ولكن هذا موجود، هذا أجمع نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا كانت من عملات مختلفة يجوز التفاضل، ولا بد، لأن العملات كلها لا 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 تتساوى في قيمتها، الدينار لا يساوي الدولار، فنقول 100 دينار ب 100 دولار، يعني هذا ما لا يحصل أبدا. فالدولار مثلا 1000 ولا 2000 دينار ب 100 دولار، فهذا تفاضل جائز، لا إشكال في ذلك، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد كما جاء في الحديث، ها وها يدا بيد. وهذا التقابض قد يكون تقابضا حقيقيا وقد يكون تقابضا حكميا. تقابضا حقيقيا يعني في نفس المجلس، كما نقول احنا شد مد، هذا يعطيه والثاني يعطيه في نفس الوقت. والحكم هو الذي يتحقق الأمر، يعني يتحقق الأخذ والقبض في نفس الوقت، ولكن ما هوش في نفس المجلس. وهذه الصورة هي التي تعرف الآن بالصرف عن طريق الهاتف. يجي الإنسان اللي عنده العملة في هذا البلد ويتصل بمن هو وكيل له في بلد آخر، في بلد آخر، وهذا الذي في البلد يأتي من يريد أن يعطيه عملة البلد الثاني، وهناك الآخر يستلم عنه، فهذا يستلم يقول له استلمت بالهاتف، والثاني بالهاتف يقول له وأنا دفعت، ويتم هذا يسميه العلماء والفقهاء بالتقابض الحكمي، يعني في حكمي التقابض. والطريقة الموجودة الآن، الطريقة الإدارية في مثل هذه الأمور الصرف، هي عن طريق البنوك، والبنك إذا دفعت له مبلغا ليقوم بتحويله، علماءنا يقولوا أن البنك تعاملت معه بمعاملتين، المعاملة الأولى معاملة صرف، والمعاملة الثانية معاملة تحويل، وتكون أنت بمثابة توكيله لهاتين العمليتين، يعني أعطيت له وكالة لهاتين العمليتين. وكنا هذه المسألة لما بدأت في أيام مضت سألنا عليها أحد الفقهاء الشيخ بكر، أنا ذاك كان رحمة الله عليه على كل حال. فهذا الجواب الذي أجابنا به، وهذا الذي عليه فقهاؤنا في هذا الزمن. فتسليم البنك تلك الورقة لهذا التحويل، هذا بيقول بمثابة التقابض، بمثابة التقابض، لأن هذه لأن تلك الورقة الحوالة لها قيمتها، لها قيمتها التي تعادل المبلغ المدفوع ليتم صرفه. ولهذا نجيب الأخ الكريم أنه إذا سار على هذه الطريقة فلا حرج عليه، إذا سار بهذه الطريقة يعني بطريقة الهاتف وبطريقة التقابض الحكمي، ونحن نعلم وهذا من معايشتنا لآلام إخواننا والذي يؤذيهم يؤذينا. الآن إخواننا في ليبيا يعانون من مشكلة كبيرة في قضية السيولة، ويجدون مشقة كثيرة كبيرة في التعامل، وخاصة التعاملات المالية. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء وسائر البلاء، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يبعد عنهم شر الأشرار ومكر الكائدين الفجار، إنه سميع مجيب الدعاء. وخلاصة القول نقول لأخينا هذا أن يسير على هذه الطريقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
ثبكم الله.
آمين.
يقول كان لدي مبلغ من المال مستوفي النصاب، ولكن قبل أن يحول الحول بمدة 6 أشهر قمت بشراء 30 رأسا من الغنم مع شريك في الربح بقصد التجارة وليس الكسب، وقمت بفتح دكان مع شريك، وبقية المبلغ قمت بإقراضه لأشخاص موثوقين، والحول اقترب منذ امتلاكي للمال. هذه صيغة سؤال مع بعض التعديل. فيقول فضيلة الشيخ هل تجب على الزكاة؟ هل تجب؟
لا، كان فيه تعديل.
نعم بتعديل، وإلا كان فيه بعض. يقول فضيلة الشيخ هل تجب علي الزكاة بجمع ما أملك، أم أنتظر أن يحول الحول على تجارتي بالغنم؟ ما هو الشأن للدكان والمبلغ المقترض لأنه ليس مستوفيا للنصاب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل حال، سؤال الأخ متعلق بأمرين اثنين، يعني متعلق بزكاة الأموال وبزكاة الغنم، وربما يضاف إليها بزكاة التجارة أو عروض التجارة. وبالتالي الذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه الأموال، أموال الزكاة، كل صنف منها له حكمه وله نصابه. ومن كان لديه مال مثلا من جهة ولديه غنم من جهة، كل صنف من الصنفين مما يمتلك من هذا المال أو من هذا الرزق له زكاته، لأن زكاة الغنم غير زكاة المال. زكاة الغنم إذا بلغت 40 هذا هو النصاب الذي يبدأ الإنسان يخرج فيه الزكاة حتى تبلغ 40. والأموال كذلك، الآن ما أدري تحديدها في حدود 40 مليون أظن أو أكثر شوي، هذا نصاب الأموال. فإذا بلغ مالك اللي هو النقدي بلغ النصاب شرط الأول، وحال عليه الحول، الحول الهجري القمري للميلادي، ننبه على هذا إخواننا، وحولان الحول ليس بعاشورة كما هو اعتقاد الكثير من الناس، يعني حول كل صاحب مال منذ أن بلغ ماله النصاب. إذا بلغ مالك النصاب في جمادى الأولى ثم حال عليه الحول وهو في هذا القدر أو زيادة، يعني حال الحول على هذا. جمادى الثاني العام المقبل تخرج زكاته، تخرج زكاته، وهكذا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا كان مال جعله في تجارة وكانت هذه التجارة خرجت من كونها نقد وأموال وسيولة إلى كونها بضائع، هذا أمر آخر كذلك ومسألة ثالثة من مسائل الزكاة، ما يعرف بعروض التجارة. وعروض التجارة يعني هي مال كسائر المال. والصحيح الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن زكاة، أن عروض التجارة ليست كالأموال وليست كالغنم، بدليل أنه ليس ثمة دليل في بيان نصابها ولا في بيان قدر الإخراج منها. وما دام أنها مال، وهذا كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي رجحه ابن حزم عليه رحمة الله وغيره من المحققين، أنه ما دام أنها مال يخرج الإنسان منها صدقة، صدقة عامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل مال صدقة. أما أن يحسب هذا البضاعة ويبدأ مثل يعني يفعل معها كما يفعل بماله وبغنمه، هذا مما لا دليل عليه، وهذا نقوله اعتقادا لا تقليدا، لا للألباني ولا لغيره. ومن له دليل في هذا، بعضهم يقول أنه فيها إجماع، وما ندري من أين هذا الإجماع، وأنه الإجماع في زمن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. وإذا كان إجماع في مثل هذه المسألة، كيف يكون الخلاف فيها؟ ما أجمع عليه المسلمون تتفق عليه كلمتهم، وما دام أنهم اختلفوا ففي المسألة راجح ومرجوح، والله تبارك وتعالى أعلم. خلاصة القول جوابا على سؤال الأخ أنك لا تجمع الأموال كلها وتخرج زكاتها كما ظننت، كل مال له زكاته. فإذا هذا بلغ، قد يستغرب الإنسان يقول أنا في الغنم عندي 30 وفي الأموال عندي مثلا 35 مليون، يعني لا أخرج لا من هذا ولا من هذا، لأنه هذا ما بلغ النصاب، وهذه أحكام. ولكن هذا ليس معناه أنك لا تخرج صدقة، هذا نوع من أنواع الصدقة. الناس يعني لا ينتبهون لمثل هذه المسائل، هذا نوع من أنواع الصدقة اللي هي الصدقة الواجبة، واللي بعض الفقهاء يسميوها بالزكاة المقننة. ولكن هناك صدقة غير الواجبة التي كلما تصدق المرء، كلما هذا زاد الله جل وعلا في أجره وثوابه عنده، وزاده بركة في ماله، لأن حقيقة الصدقة أنها بركة في الأموال، صلى الله عز وجل أن يوفقنا إليها، وأن يكون المسلمون فيها كما كان سلف هذه الأمة الكرام على فقرهم وعلى ضيق معيشتهم، كانوا لا يتوانون في الصدقات. وإمام المتصدقين عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، كان كأنه الريح المرسلة، الريح المرسلة لا تبقي شيء. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يجود بما عنده، وتمر عليه الليالي لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جوابنا على. أما بالنسبة كان ذكر في السؤال كذلك ما تعلق بالدين أو من أقرضهم أو ما إلى ذلك، هذه قال وما هو الشأن للدكان والمبلغ المقترض، لأنهم ليس مستوفي النصاب، وجزاك الله خيرا. في قضية القرض، هذه مسألة رابعة في هذا السؤال، في قضية ما أقرض لغيره، العلماء لهم تفصيل في القرض الذي يرجى سداده والقرض الذي لا يعلم الإنسان أو لا يرجى سداده. فالقرض الذي يرجى سداده القول عندهم، وهذا يقول به الشيخ العباد وفقه الله تبارك وتعالى، وكنا سألنا هذا السؤال بالذات، أنه يجعله من ماله، لأنه كأنه عنده. والفرق بين ما يرجى سداده، أن الذي يرجى سداده لو سألته أن يأتيك بمالك اليوم لا أتاك به، فهو يحسب مع مجموع ما عنده. فإذا كان هذا المقترض وهذا الذي عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول، تخرج زكاته، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لإخواننا في أموالهم، وأن يكفيهم بحلاله عن حرامه. ونفرح كثيرا لما يعني ترد إلينا مثل هذه الأسئلة، لأننا نستشف منها أنه ما زال في هذه الأمة خير ناس يخافون الله جل وعلا ويتقونه في أموالهم. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يبارك فيهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أستدين من الشركة التي أعمل فيها مبلغا دون فوائد، لكن هناك بند في العقد ينص على التأمين على الحياة، مع العلم أن هذا البند لا تعمل به الشركة ولا تطبقه على عمالها، فهو مجرد كتابة على ورق. وللعلم فإن هذا المبلغ الذي أريد اقتراضه لتسديد دين علي لا للتمتع به، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا دائما في مثل هذه الأسئلة يعني أنبه إخواني على هذه الطريقة التي يستعملها بعض من يسأل، يريد أن يوجه المجيب للإجابة التي يريدها، يعني كأنه إذا أضاف لا للتمتع به فأنا بحاجة ماسة لهذا المال، أنه هذا قد يغير من الجواب أو يكون سببا في توجيهه. نقول لأخينا هذا: مدام أنه هذا القرض هذا بهذا الشرط، وهذا شرط باطل، لأن مثل هذا العقد عقد باطل، وش هذا التأمين على الحياة؟ نعوذ بالله. يعني الإنسان يؤمن على حياته، فما دام أنه مثل هذا القرض بمثل هذا الشرط الباطل يجعل مثل هذا القرض باطل كذلك، لأنه هذا العقد الثاني التأمين هذا فيه منفعة، فصار هذا العقد اللي هو أصالة وأساسا قرض جرى نفعا. والقاعدة عند فقهائنا أن أي قرض جرى نفع فهو ربا منه. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا لسبيل آخر غير هذا السبيل. وإحنا ما عندناش هذا في العقود مجرد كتابة على ورق، أنت شيء تتعاقد عليه، ومثل ما يقال العقد شريعة المتعاقدين، يعني هذا راه شرع، ما إحنا ما عندناش هذا مجرد كتابة على ورق. إذا كانت مجرد كتابة على ورق فلا تحرك قلمك أصلا، ما تكتب ولا هم يحزنون. فما يكون القرض من غير هذا الشرط الباطل ولا غبار عليه إذا كان من غير فائدة، أما مع هذا الشرط فهو باطل، وبالتالي لا يجوز مثل هذا القرض، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: شاب هاجر من بلاد كافرة إلى بلاد إسلامية ويسأل عن حكم زيارة والديه وأقاربه في بلاد الكفر، فهل يجوز له ذلك؟ وهل الزيارة محددة بأيام معينة أو لا؟ وهذا سائل آخر يقول: هاجرت أنا وزوجتي وأخذها أحيانا لزيارة أهلها في البلد الذي هاجرنا منه، وأذهب أحيانا أيضا لشراء بعض السلع، فما الذي يجوز من ذلك؟ وكم يجوز لي أن أبقى وزوجتي هنالك؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن الإقامة في بلاد الكفر محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وفي الحديث الآخر: لا تتراءى نارهما، يعني إذا أقمت في بلد لا يجوز لك أن تقيم في بلد ترى منه نار الكافر. هذا دلالة وإشارة إلى التباعد الذي ينبغي أن يكون، وهذا التباعد الحسي بناء على التباعد القلبي والعقدي، لأن هذا مبناه على أصل الولاء والبراء. والولاء والبراء كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو أوثق عرى الإيمان، لقوله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أقمت بين أظهرهم وعاشرتهم والتقيت بهم وعملت معهم وبعت واشتريت منهم، هذا لا شك أنه سيولد مودة ومحبة بينك وبينهم. ولا يكذب الإنسان على نفسه ويقول هذا لا يكون ولن يكون، هذا واقع لا ينكره إنسان. إضافة إلى المفاسد الأخرى في هذه الإقامة، المفاسد التي لا ينكرها إلا مكابر، ونحن نرى هذا في شبابنا، في من يترك بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويقيم فيها، ثم إذا رجع ترى أثر هذه الإقامة على حاله وعلى دينه وعلى زيه وعلى أخلاقه وعلى سلوكه. يرجع إنسان ثاني، يرجع بالأخلاق غير الأخلاق التي ذهب بها، يرجع بقيم غير القيم التي ذهب بها، يرجع بعقيدة غير العقيدة التي ذهب بها. احنا نشوف بعض الناس يذهب لأيام معدودات، يروح يداوي فقط أيام، يجي منبهر يقول لك هذوك ماشي عباد، ملائكة، وا 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 وا. تتعجب، هذا إنسان قد يكون كبير في السن، مسن، ويعرف قيمة شرائع الدين ويعرف قيمة التوحيد. وإذا سألته وتقول له: الحاج، كي كنت ما سمعت الأذان؟ يقول لك: الأذان صح ما كانش. الله المستعان. يعني أنت ترضى تكون في بلد لا تسمع فيه ذكر الله تبارك وتعالى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم انتظر حتى يسمع الآذان، إذا ما سمع الآذان أغار عليه. هذا الحديث الذي كان يطعن فيه الغزالي غفر الله له، يقول هذا مثل هذا الحديث أضعه تحت قدمي وإن رواه الإمام البخاري، جرأة على دين الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوان، كما قال علماؤنا وأئمتنا، قال الإمام ابن باز عليه رحمة الله: الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفر أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر الله إذا استطاعوا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فإلى البلاد التي هي أقل شرا، كما هاجر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، لأن بلاد الحبشة ذاك الوقت أقل شرا مما يقع على المسلمين في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذهبوا إليها، فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما روت قصة هجرتها وكانت من المهاجرات إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، قالت: فنعم الدار، نعم، فوجدناها نعم الدار ووجدنا نعم الجار، نعم الدار على تلك البلاد ونعم الجار على النجاشي الذي كان ملكا عادلا وأكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة لحكم الهجرة إلى البلاد الإسلامية. وشيخ ابن باز عليه رحمة الله ذكر هذه القيود لعلمه بواقع الناس. كثير من الناس نحن نحزن حزنا شديدا لما يأتي بعض إخواننا يريدون الهجرة إلى بعض البلاد الإسلامية، وخاصة أولئك الذين أسلموا، يكون بريطاني ولا ألماني ولا فرنسي، ويسلم ويدخل في دين الله تبارك وتعالى، ثم مع الأسف لا يجد بلدا إسلاميا يفتح له أبواب العيش في بلاد الإسلام. لا يريد إلا أن يعيش تحت ظل سماء إسلامية. والله يا إخوان، هذا الذي قال لي إياه أحد الشباب، جاءنا قبل سنوات، الأخ عيسى أسأل الله عز وجل أن يحفظه، فرنسيا أسلم، قال لي: والله لا أريد إلا أن آكل الخبز وأشرب الماء وأعيش تحت سماء بلاد إسلامية فقط، أعبد الله تبارك وتعالى وأتعلم ديني. مع الأسف الشديد لا يجد التسهيلات ولا يستطيع أن يقيم في البلاد لأجل هذه القوانين التي ربما فيها مثل هذه المضايقات ومثل هذه الأمور التي تجعل هؤلاء يرجعون من حيث أتوا. وهكذا كان الحال بالنسبة لأخينا هذا وللكثير من إخواننا مع الأسف الشديد. المهم، إذا ما تيسر له هذا الأمر على الأقل ينتقل إلى بلد أقل شر من البلد الذي هو فيه. والناس أدرى بمثل هذه الأمور، أنا لا دراية لي بها. ثم أمر آخر متعلق بنفس السؤال، هو بعد هجرة هذا المهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه هجرة واجبة، ماذا عليه؟ ماذا عليه وقد ترك من ورائه أهل وأقارب وما إلى ذلك؟ أولا، إذا كان الهجرة لله تبارك وتعالى لا يجوز له بعد ذلك أن يقطعها، لأن الهجرة عبادة كسائر العبادات، عبادة كسائر العبادات، وقطعها بأن يرجع إلى البلد الذي كان فيه، ربما لسبب قال المعيشة صعبة عندنا، وواحد يقول لك ما وجدناش الرفاهية اللي كنا نعيشها في أوروبا، وواحد ثاني يقول زوجتي لم تتحمل كأنه هو التابع لزوجته، ما هيش الزوجة هي التابعة له، حيثما كان كانت، ما يقدرش ينفصل عنها ويتقي الله عز وجل في هذا الأمر ويستقيم على أمره وينجو بنفسه أمام ربه تبارك وتعالى. يبقى بعض الناس مرتبطين بهذه الأمور مع الأسف الشديد. أما إذا كان لزيارة مثلا ترك خلفه أهل، زيارة سواء أهله هو ولا أهل زوجته، فمثل هذه الزيارات لا حرج فيها بالقيود الشرعية، يعني يذهب المدة اللي يتيسر له فيها أنه يزور أهله وأن أهله يقضون حاجتهم من هذه الزيارة. أنا أعرف أخت نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، فرنسية مهاجرة، هاجرت من فرنسا إلى الجزائر وهي مقيمة في جنوب الجزائر، وأنتم تعلمون الفرق بين الجنوب والشمال، والحمد لله الله عز وجل فتح عليها في هذا الباب. تقول هي لزوجها إذا استطعت أنك يعني تأتيني بأمي لتزورني في الجزائر، يعني هو يدفع لها ثمن التذكرة، مدام ثمن التذكرة مدفوع أنا نمشي ولا هي تجي. الأولى قالت لزوجها، وهذا من نحسبها كذلك من صلابتها في دينها ومن عزمها على إمضاء عبادتها ألا وهي هجرتها لله تبارك وتعالى، أنه جيب لي أمي أجي تزورني وأقضي حاجتي منها. فسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يوفقها وأن يثبتنا وإياها على الحق. فهذا من جهة. من جهة أخرى إذا كان الإنسان مثلا أراد الذهاب لتجارة، هذا أمر آخر لأن التجارة غير الإقامة، يذهب يقضي حاجته من تجارته بالضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية التي يذكرها أهل العلم في السفر إلى بلاد الكفر، يكون يعني آمن على نفسه من تلك الفتن، يكون يمشي إلى المواطن التي لا تكون فيها المعاصي والموبقات حتى لا يتلوث بها أو لا يقع فيها، ويقضي حاجته ويرجع كما يفعل الناس، وكان هذا حتى في الزمن الأول، فلا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أظن أننا جاوزنا وقتنا يا خالد.
باقي ثلاثة طيب. وأربع دقائق.
طيب نزيد سؤال أخير ولا
بسارة شيخ؟
تفضل.
سيك الله
هذا والله أعلم، هذا والله أعلم، وإلا خلينا نختم بنصيحة لإخواننا في بلاد الكفر، ونحن بحاجة جميعا إلى التناصح فيما بيننا، وخاصة نحن نعتقد ديانة لله تبارك وتعالى أن من واجبنا أن نكون دائما مع إخواننا بما نستطيعه بالنصح لهم، حتى لو زرناهم في بلاد الكفر ننصحهم بمثل هذه النصيحة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أنه ما ابتلانا بما ابتلى به غيرنا، نحمد الله تبارك وتعالى على أمننا في بلدنا، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا وأن يحفظ ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه على هذه النعمة التي نحن فيها. أمر آخر ننصح إخواني جميعا أن لا يبقوا على ما عليه الكثير منهم، يبقى في التسويف اليوم وغدا والشهر القادم حتى لا يفعل شيء. هذه يا إخوان عبادة لله تبارك وتعالى، والعبادة لله الأصل فيها أنها للفور، ما يبقاش الإنسان ينتظر أحدهم يقولك نعمل نجمع مال، يجمع مال للضروريات أم للحاجيات أم للكماليات والتحسينيات. الغالب من هؤلاء جميعا هو للكماليات والتحسينيات، وهذا لا ينبغي، ويبقى صاحب هذا الأمر وهذه النية آثم في فعله. معليش أنت تريد الضروري الذي تعيش به، نعم توكل على الله بعد ذلك مباشرة ولا تتأخر ولا تتوانى، خاصة بالنسبة لإخواننا الذين ما عندهم مشاكل في الإقامة، يعني من أصحاب الأصول العربية الإسلامية، يعني بلد لا يرده ولا يطرده أبدا، بخلاف غيرهم الذين ربما يجدون مصاعب ومشاكل حتى يتحصلوا على إقامة في بلد إسلامي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرهم وأن يوفقهم، ويكفي المرء في هذا الباب أن تكون نيته صادقة لله تبارك وتعالى. ونبشر إخواننا بحديث نبينا في هذا الباب، إنما الأعمال بالنية، الله تبارك وتعالى يجري لهم أجرهم على قدر قصدهم ونيتهم، فإذا كانوا صادقين الله جل وعلا يبلغهم أجر المهاجرين وإن لم يهاجروا لأنهم كانوا صادقين في هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذا آخر ما نودع به إخواننا، على أمل أن نلقاهم في لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى. فالله نسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم ورفع في الدارين قدركم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. هذا آخر لقائنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام مستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية في لقائنا 59 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله ورعاه، وهو اللقاء الموافق لليلة الجمعة 3 من شهر جماد الآخرة 1438. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا ويلهمه الصواب وأن ينفعنا بما نسمع منه، إنه كريم مجيب وهاب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجدت سحرا فيه أوراق عليها طلاسم ومعه إبرة وسكين بدون مقبض، فما هي الطريقة الشرعية لفك هذا السحر، وكيف أعمل مع هذه المواد؟ بارك الله فيكم وألبسكم لباس العافية في الدنيا والآخرة.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لهذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن ينفعنا فيه وأن يسددنا فيما نقول وفيما ننقل لإخواننا من فتاوى علمائنا في المسائل التي طرحوها وسألوا عنها فالله نسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وكما سمعنا للسؤال الأول والمتعلق بمسألة السحر نعوذ بالله جل وعلا من شره السحر الذي هو من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات السحر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى مباشرة وهو كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات الموبقات بمعنى أنها توبق صاحبها تكون سببا في دخوله النار هي المهلكات كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة وله تأثير إلا أن الساحر لا يمكنه أن يضر غيره إلا بإذن الله تبارك وتعالى وجاءت النصوص الكثيرة محذرة من هذا الشر العظيم ومبين خطره وهو على أنواع في أثره وعلى أنواع كذلك في وسائله وقد يكون في تلك العقد وقد يكون في تلك الطلاسم التي يفعلها ويكيد بها هؤلاء والله تبارك وتعالى قال في حق الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى لأن فعله فيه ظلم عظيم وفيه ضرر كبير لغيره قد يؤدي إلى الموت، وقد يؤدي إلى الهلاك، وقد يؤدي إلى التفريق بين الزوج وأهله، وقد يؤدي إلى القعود عن الرزق وعدم السعي فيه. هذه أنواعه بحسب أثره. والسؤال عن كيفية إبطال هذا السحر إذا كان أو فعل في شيء مادي، في عقد يجدها الإنسان، أو في طلاسم تخبأ له في مكان، أو ما إلى ذلك. مما ينبغي أن يعلم أن الناس في هذا الحال على صنفين: صنف يسعى بالطريقة الشرعية وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، بإزالة السحر بالرقى الشرعية. والرقى الشرعية هي تلاوة القرآن، هي تلك الأدعية والتعاويذ التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها. وهناك طريقة أخرى، طريقة غير شرعية، وهذه الطريقة التي تعرف بإزالة السحر بالسحر، وكانت تعرف قديما بالنشرة. والنشرة لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى كما تعبدنا بالغايات تعبدنا بالوسائل. إزالة السحر لا شك ولا ريب أنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب إزالة الضرر، من باب دفع المفسدة. فهذه الغاية لا بد في تحقيقها من أن نستعمل الوسيلة كذلك الطيبة المشروعة المأذون بها شرعا. والطريقة الشرعية المرضية في هذا الباب أننا نزيله على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام بالتلاوة بالرقية الشرعية. وعلى هذا الطريق سار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه من السحر، والصحابة من بعده ساروا على هذه الطريقة في إزالة السحر ودفع ضرره عن أنفسهم وعن غيرهم. ودفع هذا الضرر قال أهل العلم يكون بطريقتين: الطريقة الأولى طريقة الوقاية منه، طريقة الوقاية منه، لنا أذكار علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي بها المرء في الصباح أو في المساء أو عند النوم. هذا إذا أتى بهذه الأذكار لن يصيبه سحر، أو لن يضره شيطان، أو أن يأتي بالهدي النبوي كذلك في هذا الباب، والذي دل عليه الحديث الصحيح من أكل سبع تمرات من تمرات عجوى المدينة، فإن من أكلها في صباحه لن يصيبه سحر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وقاية من هذا الشر ومن هذا البلاء. وإزالة هذا السحر إذا ابتلي به الإنسان سواء في نفسه أو في غيره، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يسعى الناس فيها لإزالتها عن أنفسهم أو عن إخوانهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أن ينفع أخاه في هذا الباب ويتسبب له بمثل هذه الأسباب الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحره ذلك اليهودي وسحر، والحديث في الصحيح، أنزل الله جل وعلا عليه المعوذات، فرقى نفسه فداه أبي وأمي بهذه المعوذات، فزال عنه ذلك السحر بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان إزالة يعني ما وجد من هذا السحر، يعني كان كأن يكون شيئا ماديا، وجد الإنسان عقدا مخبأة، وجد الإنسان كما ذكر هذا السائل مثل هذه الأمور التي فيها إبر، فهذا الواجب عليه إبطاله، وإبطاله يكون بإزالة أثره، سواء بالحرق، سواء بالحرق، وبعض أهل العلم قالوا أنه بالحرق قد يكون فيه مفسدة، لأن من السحر سحرا إذا أحرق ربما بدأ أثره في المسحور، وبالتالي الذي ينبغي يعني هذا الإبطال بهذه الطريقة قال به علماؤنا وأئمتنا، وفتوى للشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذا الباب. ولكن الأولى والذي ينبغي قبل حرقه أن يقرأ عليه المعوذات، بالمعوذات تقرأ عليه المعوذات، وإن شاء زاد معها الفاتحة، وإن شاء زاد آية الكرسي، ثم يقوم بحرقه حتى يبطله، حتى يبطله، وبالتالي يبطل مفعوله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر هؤلاء الأشرار، وأن يدفع شرهم عن إخواننا المسلمين جميعا. ولهذا الواجب على الناس أن يكون عندهم يعني الفقه الأدنى بمثل هذه المسائل. وصدقوني يا إخوان، هناك بعض المدن في بلدنا، في بلدنا يعني يحدثني بعض الإخوة المشتغلين في هذا الأمر، والذين يسعون لنفع إخوانهم ودفع مثل هذا الضرر عنهم بالرقية الشرعية، أنك تجد مدينة كلها قائمة على السحر، قائمة على السحر، التجار جميعهم ما يفتح تجارة إلا بسحر، الذين يريدون الزواج أو التزويج لا يصلون لتحقيق هذا الأمر إلا بالسحر، إلا بفعل السحر. والصحراء عندهم يعني في مثل هذه المدن يعتبرون من 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 أكثر الناس وجاهة وإقبال الناس عليهم، يعني لهم منزلة في مثل هذه المجتمعات أو في مثل هذه المدن القائمة على مثل هذا الشر. والواجب في الشرع أن يقتلوا، واختلف العلماء في قتلهم هل حدا أو كفرا، نعوذ بالله جل وعلا من شرهم. ونسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين بلاءهم وضررهم، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندي مقاولة للبناء، ولدينا كمية محددة من الإسمنت نستخرجها من المصنع، ولكن في ظل البيروقراطية والمحسوبية وجدت سمسارا يأخذ نصف الكمية وهو يأخذ مثلي، مع العلم كميته يأتي بماله، كذا قال، يأتي بماله أي يعطيني المبلغ وأضعه في البنك ويستخرج الشيك باسمي ونستخرج الكميتين، هو يأخذ نصيبه وأنا أخذ نصيبي للإسراع ولأخذ حقي لا أكثر ولا أقل في مدة المشروع، بارك الله فيكم، فما حكم ذلك؟
ما فيك بارك، الظاهر أنه تعبك السؤال.
والله ما
أول الأولى أن يجتهد إخواننا في صياغة سؤال يعني بإيجاز واختصار، حتى إذا كان هو لا يحسن ذلك يستعين ببعض إخوانه في هذا الباب، يصيغ سؤال يكون مختصر واضح من غير هذه التفاصيل، والتي ربما تجعل القارئ للسؤال لا يفقه منه شيئا. المهم، احنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، احنا فهمنا قصد السائل من سؤاله، لاننا من يعني مما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الباب انه على الانسان ان يكون مع فقهه بالشرع ان يكون فقيها بواقعه، وهذا الذي سماه بقوام الدين ولا ما أدري، يذكر هذا في الإعلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فملخص سؤال هذا السائل أنه شراء الإسمنت من مصانع الإسمنت عندنا، لأنه الطلب أكثر من العرض، يعني مثل هذه الأمور تقع، فأصحاب المشاريع تعطيهم الجهات المسؤولة كوبونات، هذه الكوبونات على حسب مشروعه، إذا كان مشروعه يحتاج 1000 كيس من إسمنت يعطونه ما يقابل هذا العدد، ويأخذه على دفعات من مصنع من هذه المصانع، إلا أن الإجراءات هذه يعني تدخل فيها الأمور الأخرى المخالفة للشرع، تدخل فيها الرشاوة وتدخل فيها البيروقراطية مثل ما قال السائل وما إلى ذلك من مثل هذه المخالفة، يعني لا تمشي بطريقة عادلة وطريقة عادية، حتى وإن كان العرض قليل بإمكان الناس أن يأخذوا حقهم من هذا الموجود، لأن هذه المصانع الإسمنت يعني تراب، تحول هذه المصانع إلى مادة، والتراب ترابنا وكلنا لنا حق في هذا التراب. المهم، فيتعذر على الكثير من الناس حتى بهذا الوثيقة التي تعطى لهم أن يستخرجوا حاجتهم في الوقت الذي يحتاجونه، خاصة إذا كانت مثل هذه المشاريع. لأجل هذا السبب السائل لجأ إلى هذه الطريقة، واحد ربما يده طويلة بمفهومنا، يعني له معارف له كذا، يخرج الإسمنت مثله، فيتفق معه على أن يكون الدفع بالشيك الذي يحرر باسمه، باسم هذا السائل الذي أتعبه هذا الأمر. الثاني يجيب المبلغ المستحق من الإسمنت الذي سيستخرجه من المصنع ويعطيه لصاحبنا هذا، وهذا يقوم بدفع هذا المبلغ في حسابه، لبعد ذلك استصدار شيك بالمبلغ الإجمالي، فيخرج بضاعته وبضاعة هذا الثاني، وبعد ذلك كل واحد يأخذ حقه. يعني هو أشكل عليه كون هذا الطرف الثاني ربما يستعمل معارفه أو نفوذه أو ما إلى ذلك، ما دام أنه هذا السائل أو هذا الذي يشتري هذا الإسمنت، ما دام أن له حق في ذلك وإذا استعان بهذا الرجل لن يأخذ حق غيره ولن يتعدى على حق غيره، إنما ربما أخذ حقه في وقته ولجأ إلى هذه الطريقة لأنه لم يجد سبيل إلا هذا فيما نعتقد وفيما نظن. فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا حرج عليه بإذن الله، لأنه لم يدفع رشوة ولم يتعدى على حق غيره، فلا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. هذا سائل من ليبيا يقول: أنا طالب أدرس في بريطانيا وأحتاج أحيانا لتحويل أموال من الجنيه البريطاني إلى الدينار الليبي لأهلي في ليبيا، وهنا بعض الشباب يشترون الجنيه البريطاني مني وفي نفس الوقت يسلم لأحد من أهلي ما يقابله بالليبي في نفس اللحظة، يعني أنا أسلم المبلغ بالجنيه البريطاني وموكله يسلم أحد إخوتي ما يقابله بالليبي، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف بمسائل الصرف، والصرف في العملات إذا كانت مختلفة، يعني دينار بجنيه ولا دينار بدولار، إذا كانت مختلفة فالشرط في جوازه التقابض، بمعنى أن يكون يدا بيد، يعني يجوز فيه التفاضل، لأن الأصل في الأصناف الربوية أنه لا يجوز فيها لا التفاضل ولا النسيئة، لأن الربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. فلا يجوز مثلا بيع تمر بتمر، كيلو باثنين كيلو، لأنه هذا جيد وهذا رديء، كما جاء في حديث بلال هذا عين الربا. كما لا يجوز أن يكون صرف بين دولار ودولار، يعني من نفس العملة بالتفاضل وبالنسيئة، يعني بالتفاضل يقول له نعطيك، وهذه موجودة في، قد يستغرب الواحد منا يقول كيف من نفس العملة يكون تفاضل. نعم، كان هناك أوراق مطلوبة الآن، ورقة اليورو كما يقولوا تاعنا بو 500، هذه ورقة مطلوبة جدا يحتاجها الناس، إنها مثل ما نقول احنا صغيرة ومحينا كبار، يعني ورقة وقيمتها غالية، فالناس يحتاجوها، يحتاجوها الناس اللي هربوا الأموال ويحتاجوها الناس. المهم فهذه يقوموا بصرفها 500 أورو مثلا، يصرفها ب 550 من الأوراق الأخرى، يعني يتحصل على ورقة من 500 أورو ب 520. أنا ما عنديش علم بقيمة هذه الأمة، ولكن هذا موجود، هذا أجمع نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا كانت من عملات مختلفة يجوز التفاضل، ولا بد، لأن العملات كلها لا 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 تتساوى في قيمتها، الدينار لا يساوي الدولار، فنقول 100 دينار ب 100 دولار، يعني هذا ما لا يحصل أبدا. فالدولار مثلا 1000 ولا 2000 دينار ب 100 دولار، فهذا تفاضل جائز، لا إشكال في ذلك، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد كما جاء في الحديث، هاء وهاء يدا بيد. وهذا التقابض قد يكون تقابضا حقيقيا، وقد يكون تقابضا حكميا. تقابضا حقيقيا يعني في نفس المجلس كما نقول احنا شد مد، هذا يعطيه والثاني يعطيه في نفس الوقت. والحكمي هو الذي يتحقق الأمر، يعني يتحقق الأخذ والقبض في نفس الوقت ولكن ما هوش في نفس المجلس. وهذه الصورة هي التي تعرف الآن بالصرف عن طريق الهاتف. يجي الإنسان اللي عنده العملة في هذا البلد ويتصل بمن هو وكيل له في بلد آخر، في بلد آخر، وهذا الذي في البلد يأتي من يريد أن يعطيه عملة البلد الثاني، وهناك الآخر يستلم عنه، فهذا يستلم يقول له استلمت بالهاتف، والثاني بالهاتف يقول له وأنا دفعت، ويتم هذا يسميه العلماء والفقهاء بالتقابض الحكمي، يعني في حكم التقابض. والطريقة الموجودة الآن، الطريقة الإدارية في مثل هذه الأمور الصرف، هي عن طريق البنوك. والبنك إذا دفعت له مبلغا ليقوم بتحويله، علماءنا يقولوا أن البنك تعاملت معه بمعاملتين، المعاملة الأولى معاملة صرف، والمعاملة الثانية معاملة تحويل، وتكون أنت بمثابة توكيله لهاتين العمليتين، يعني أعطيت له وكالة لهاتين العمليتين. وكنا هذه المسألة لما بدأت في أيام مضت سألنا عليها أحد الفقهاء الشيخ بكر آنذاك، كان رحمة الله عليه على كل حال، فهذا الجواب الذي أجابنا به، وهذا الذي عليه فقهاؤنا في هذا الزمن. فتسليم البنك تلك الورقة لهذا التحويل، هذا بيقول بمثابة التقابض، بمثابة التقابض، لأن تلك الورقة الحوالة لها قيمتها، لها قيمتها التي تعادل المبلغ المدفوع ليتم صرفه. ولهذا نجيب الأخ الكريم أنه إذا سار على هذه الطريقة فلا حرج عليه، إذا سار بهذه الطريقة يعني بطريقة الهاتف وبطريقة التقابض الحكمي، ونحن نعلم، وهذا من معايشتنا لآلام إخواننا والذي يؤذيهم يؤذينا. الآن إخواننا في ليبيا يعانون من مشكلة كبيرة في قضية السيولة، ويجدون مشقة كثيرة كبيرة في التعامل، وخاصة التعاملات المالية. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء وسائر البلاء، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يبعد عنهم شر الأشرار ومكر الكائدين الفجار، إنه سميع مجيب الدعاء. وخلاصة القول نقول لأخينا هذا أن يسير على هذه الطريقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
ثبكم الله.
آمين.
يقول كان لدي مبلغ من المال مستوفي النصاب، ولكن قبل أن يحول الحول بمدة 6 أشهر قمت بشراء 30 رأسا من الغنم مع شريك في الربح بقصد التجارة وليس الكسب، وقمت بفتح دكان مع شريك، وبقية المبلغ قمت بإقراضه لأشخاص موثوقين، والحول اقترب منذ امتلاكي للمال. هذه صيغة سؤال مع بعض التعديل. فيقول فضيلة الشيخ هل تجب على الزكاة؟ هل تجب؟
كان فيه تعديل.
نعم بتعديل، وإلا كان فيه بعض. يقول فضيلة الشيخ هل تجب علي الزكاة بجمع ما أملك أم أنتظر أن يحول الحول على تجارتي بالغنم؟ ما هو الشأن للدكان والمبلغ المقترض لأنه ليس مستوفيا للنصاب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل حال سؤال الأخ متعلق بأمرين اثنين، يعني متعلق بزكاة الأموال وبزكاة الغنم، وربما يضاف إليها بزكاة التجارة أو عروض التجارة. وبالتالي الذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه الأموال، أموال الزكاة، كل صنف منها له حكمه وله نصابه، ومن كان لديه مال مثلا من جهة ولديه غنم من جهة، كل صنف من الصنفين مما يمتلك من هذا المال أو من هذا الرزق له زكاته، لأن زكاة الغنم غير زكاة المال. زكاة الغنم إذا بلغت 40 هذا هو النصاب الذي يبدأ الإنسان يخرج فيه الزكاة حتى تبلغ 40. والأموال كذلك الآن ما أدري تحديدها في حدود 40 مليون أظن أو أكثر شوي، هذا نصاب الأموال. فإذا بلغ مالك اللي هو النقدي بلغ النصاب شرط الأول، وحال عليه الحول الهجري القمري للميلادي، ننبه على هذا إخواننا، وحولان الحول ليس بعاشورة كما هو اعتقاد الكثير من الناس، يعني حول كل صاحب مال منذ أن بلغ ماله النصاب. إذا بلغ مالك النصاب في جمادى الأولى ثم حال عليه الحول وهو في هذا القدر أو زيادة، يعني حال الحول على هذا جمادى الثاني تاع العام المقبل، تخرج زكاته، تخرج زكاته، وهكذا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان مال جعله في تجارة وكانت هذه التجارة خرجت من كونها نقد وأموال وسيولة إلى كونها بضائع، هذا أمر آخر كذلك ومسألة ثالثة من مسائل الزكاة، ما يعرف بعروض التجارة. وعروض التجارة يعني هي مال كسائر المال. والصحيح الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن زكاة، أن عروض التجارة ليست كالأموال وليست كالغنم، بدليل أنه ليس ثمة دليل في بيان نصابها ولا في بيان قدر الإخراج منها. وما دام أنها مال، وهذا كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي رجحه ابن حزم عليه رحمة الله وغيره من المحققين، أنه ما دام أنها مال يخرج الإنسان منها صدقة، صدقة عامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل مال صدقة. أما أن يحسب هذه البضاعة ويبدأ مثل يعني يفعل معها كما يفعل بماله وبغنمه، هذا مما لا دليل عليه، وهذا نقوله اعتقادا لا تقليدا، لا للألباني ولا لغيره. ومن له دليل في هذا، بعضهم يقول أنه فيها إجماع، وما ندري من أين هذا الإجماع، وأنه الإجماع في زمن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. وإذا كان إجماع في مثل هذه المسألة كيف يكون الخلاف فيها؟ ما أجمع عليه المسلمون تتفق عليه كلمتهم، وما دام أنهم اختلفوا ففي المسألة راجح ومرجوح، والله تبارك وتعالى أعلم. خلاصة القول جوابا على سؤال الأخ أنك لا تجمع الأموال كلها وتخرج زكاتها كما ظننت، كل مال له زكاته. فإذا هذا بلغ، قد يستغرب الإنسان يقول لنا في الغنم عندي 30 وفي الأموال عندي مثلا 35 مليون، يعني لا أخرج لا من هذا ولا من هذا، لأنه هذا ما بلغ النصاب وهذه أحكام. ولكن هذا ليس معنى أنك لا تخرج صدقة، هذا نوع من أنواع الصدقة. الناس يعني لا ينتبهون لمثل هذه المسائل، هذا نوع من أنواع الصدقة اللي هي الصدقة الواجبة، واللي بعض الفقهاء يسميوها بالزكاة المقننة. ولكن هناك صدقة غير الواجبة التي كلما تصدق المرء كلما هذا زاد الله جل وعلا في أجره وثوابه عنده وزاده بركة في ماله، لأن حقيقة الصدقة أنها بركة في الأموال، صلى الله عز وجل أن يوفقنا إليها وأن يكون المسلمون فيها كما كان سلف هذه الأمة الكرام على فقرهم وعلى ضيق معيشتهم، كانوا لا يتوانون في الصدقات. وإمام المتصدقين عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، كان كأنه الريح المرسلة، الريح المرسلة لا تبقي شيء، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يجود بما عنده وتمر عليه الليالي، لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جوابنا على. أما بالنسبة كان ذكر في السؤال كذلك ما تعلق بالدين أو من أقرضهم أو ما إلى ذلك، قال وما هو الشأن للدكان والمبلغ المقترض، لأنهم ليس مستوفي النصاب، وجزاك الله خيرا. في قضية القرض، هذه مسألة رابعة في هذا السؤال، في قضية ما أقرض لغيره، العلماء لهم تفصيل في القرض الذي يرجى سداده والقرض الذي لا يعلم الإنسان أو لا يرجى سداده. فالقرض الذي يرجى سداده القول عندهم، وهذا يقول به الشيخ العباد وفقه الله تبارك وتعالى، كنا سألنا هذا السؤال بالذات، أنه يجعله من ماله لأنه كأنه عنده. والفرق بين ما يرجى سداده، أن الذي يرجى سداده لو سألته أن يأتيك بمالك اليوم لأتاك به، فهو يحسب مع مجموع ما عنده. فإذا كان هذا المقترض وهذا الذي عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول، تخرج زكاته، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لإخواننا في أموالهم وأن يكفيهم بحلاله عن حرامه، ونفرح كثيرا لما يعني ترد إلينا مثل هذه الأسئلة، لأننا نستشف منها أنه ما زال في هذه الأمة خير ناس يخافون الله جل وعلا ويتقونه في أموالهم. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يبارك فيهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أستدين من الشركة التي أعمل فيها مبلغا دون فوائد، لكن هناك بند في العقد ينص على التأمين على الحياة، مع العلم أن هذا البند لا تعمل به الشركة ولا تطبقه على عمالها، فهو مجرد كتابة على ورق، وللعلم فإن هذا المبلغ الذي أريد اقتراضه لتسديد دين علي لا للتمتع به، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا دائما في مثل هذه الأسئلة يعني أنبه إخواني على هذه الطريقة التي يستعملها بعض من يسأل يريد أن يوجه المجيب لإجابة للإجابة التي يريدها، يعني كأنه إذا أضاف لا للتمتع به فأنا بحاجة ماسة لهذا المال، أنه هذا قد يغير من الجواب أو يكون سببا في توجيهه. نقول لأخينا هذا، مدام أنه هذا القرض هذا بهذا الشرط، وهذا شرط باطل لأن مثل هذا العقد عقد باطل، وش هذا التأمين على الحياة؟ نعوذ بالله، يعني الإنسان يؤمن على حياته. فما دام أنه مثل هذا القرض بمثل هذا الشرط الباطل يجعل مثل هذا القرض باطل كذلك، لأنه هذا العقد الثاني التأمين هذا فيه منفعة، هذا فيه منفعة، فصار هذا العقد اللي هو أصالة وأساسا قرض جرى نفعا، جرى نفعا. والقاعدة عند فقهائنا أن أي قرض جرى نفع فهو ربا، فهو ربا منه. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا لسبيل آخر غير هذا السبيل. وإحنا ما عندناش هذا في العقود مجرد كتابة على ورق، أنت شيء تتعاقد عليه، ومثل ما يقال العقد شريعة المتعاقدين، يعني هذا راه شرع، ما احنا ما عندناش هذا مجرد كتابة على ورق. إذا كانت مجرد كتابة على ورق فلا تحرك قلمك أصلا، ما تكتب ولا هم يحزنون، فما يكون القرض من غير هذا الشرط الباطل ولا غبار عليه إذا كان من غير فائدة، أما مع هذا الشرط فهو باطل، وبالتالي لا يجوز مثل هذا القرض، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول شاب هاجر من بلاد كافرة إلى بلاد إسلامية ويسأل عن حكم زيارة والديه وأقاربه في بلاد الكفر، فهل يجوز له ذلك؟ وهل الزيارة محددة بأيام معينة أو لا؟ وهذا سائل آخر يقول هاجرت أنا وزوجتي وأخذها أحيانا لزيارة أهلها في البلد الذي هاجرنا منه، وأذهب أحيانا أيضا لشراء بعض السلع، فما الذي يجوز من ذلك؟ وكم يجوز لي أن أبقى وزوجتي هنالك؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن الإقامة في بلاد الكفر محرمة، محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وفي الحديث الآخر: لا تتراءى نارهما، يعني إذا أقمت في بلد لا يجوز لك أن تقيم في بلد ترى منه نار الكافر. هذا دلالة وإشارة إلى التباعد الذي ينبغي أن يكون، وهذا التباعد الحسي بناء على التباعد القلبي والعقدي، لأن هذا مبناه على أصل الولاء والبراء. والولاء والبراء كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو أوثق عرى الإيمان، لقوله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أقمت بين أظهرهم وعاشرتهم والتقيت بهم وعملت معهم وبعت واشتريت منهم، هذا لا شك أنه سيولد مودة ومحبة بينك وبينهم. ولا يكذب الإنسان على نفسه ويقول هذا لا يكون ولن يكون، هذا واقع لا ينكره إنسان. إضافة إلى المفاسد الأخرى في هذه الإقامة، المفاسد التي لا ينكرها إلا مكابر، ونحن نرى هذا في شبابنا، في من يترك بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويقيم فيها، ثم إذا رجع ترى أثر هذه الإقامة على حاله وعلى دينه وعلى زيه وعلى أخلاقه وعلى سلوكه. يرجع إنسان ثاني، يرجع بالأخلاق غير الأخلاق التي ذهب بها، يرجع بقيم غير القيم التي ذهب بها، يرجع بعقيدة غير العقيدة التي ذهب بها. احنا شوفوا بعض الناس يذهب لأيام معدودات، لأيام معدودات يروح يداوي فقط أيام، يجي منبهر، هو يجي منبهر يقول لك هذوك ماشي عباد، ملائكة، وا 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 وا. تتعجب، هذا إنسان قد يكون كبير في السن، مسن، ويعرف قيمة شرائع الدين ويعرف قيمة التوحيد. وإذا سألته وتقول له الحاج كي كنت ما سمعت الأذان، يقول لك الأذان صح ما كانش، الله المستعان. يعني أنت ترضى تكون في بلد لا تسمع فيه ذكر الله تبارك وتعالى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم انتظر حتى يسمع الآذان، إذا ما سمع الآذان أغار عليه. هذا الحديث الذي كان يطعن فيه الغزالي غفر الله له، يقول هذا مثل هذا الحديث أضعه تحت قدمي وإن رواه الإمام البخاري، جرأة على دين الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوان، كما قال علماؤنا وأئمتنا، قال الإمام ابن باز عليه رحمة الله، الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفر أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر الله إذا استطاعوا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فإلى البلاد التي هي أقل شرا، كما هاجر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، لأن بلاد الحبشة ذاك الوقت أقل شرا مما يقع على المسلمين في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذهبوا إليها، فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما روت قصة هجرتها، وكانت من المهاجرات إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، قالت فنعم الدار، نعم فوجدناها نعم الدار ووجدنا نعم الجار، نعم الدار على تلك البلاد ونعم الجار على النجاشي الذي كان ملكا عادلا وأكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة لحكم الهجرة إلى البلاد الإسلامية. وشيخ ابن باز عليه رحمة الله ذكر هذه القيود لعلمه بواقع الناس. كثير من الناس نحن نحزن حزنا شديدا لما يأتي بعض إخواننا يريدون الهجرة إلى بعض البلاد الإسلامية، وخاصة أولئك الذين أسلموا، يكون بريطاني ولا ألماني ولا فرنسي، ويسلم ويدخل في دين الله تبارك وتعالى، ثم مع الأسف لا يجد بلدا إسلاميا يفتح له أبواب العيش في بلاد الإسلام، لا يريد إلا أن يعيش تحت ظل سماء إسلامية. والله يا إخوان هذا الذي قال لي إياه أحد الشباب، جاءنا قبل سنوات الأخ عيسى صلى الله عز وجل أن يحفظه، فرنسيا أسلم، قال لي والله لا أريد إلا أن آكل الخبز وأشرب الماء وأعيش تحت سماء بلاد إسلامية فقط، أعبد الله تبارك وتعالى وأتعلم ديني. مع الأسف الشديد لا يجد التسهيلات ولا يستطيع أن يقيم في البلاد لأجل هذه القوانين التي ربما فيها مثل هذه المضايقات ومثل هذه الأمور التي تجعل هؤلاء يرجعون من حيث أتوا. وهكذا كان الحال بالنسبة لأخينا هذا وللكثير من إخواننا مع الأسف الشديد. المهم إذا ما تيسر له هذا الأمر على الأقل ينتقل إلى بلد أقل شر، أقل شر من البلد الذي هو فيه. والناس أدرى بمثل هذه الأمور، أنا لا دراية لي بها. ثم أمر آخر متعلق بنفس السؤال، هو بعد هجرة هذا المهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه هجرة واجبة، ماذا عليه؟ ماذا عليه وقد ترك من ورائه أهل وأقارب وما إلى ذلك؟ أولا إذا كان الهجرة لله تبارك وتعالى لا يجوز له بعد ذلك أن يقطعها، لأن الهجرة عبادة كسائر العبادات، عبادة كسائر العبادات، وقطعها بأن يرجع إلى البلد الذي كان فيه ربما لسبب لسبب قال المعيشة صعبة عندنا، وواحد يقول لك ما وجدناش الرفاهية اللي كنا نعيشها في أوروبا، واحد ثاني يقول زوجتي لم تتحمل، كأنه هو التابع لزوجته، ما هيش الزوجة هي التابعة له، حيثما كان كانت ما يقدرش ينفصل عنها ويتقي الله عز وجل في هذا الأمر ويستقيم على أمره وينجو بنفسه أمام ربه تبارك وتعالى. يبقى بعض الناس مرتبطين بهذه الأمور مع الأسف الشديد. أما إذا كان لزيارة مثلا ترك خلفه أهل، زيارة سواء أهله هو ولا أهل زوجته، فمثل هذه الزيارات لا حرج فيها بالقيود الشرعية، يعني يذهب المدة اللي يتيسر له فيها أنه يزور أهله وأن أهله يقضون حاجتهم من هذه الزيارة. أنا أعرف أخت نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، فرنسية مهاجرة هاجرت من فرنسا إلى الجزائر وهي مقيمة في جنوب الجزائر، وأنتم تعلمون الفرق بين الجنوب والشمال، والحمد لله الله عز وجل فتح عليها في هذا الباب. تقول هي لزوجها إذا استطعت أنك يعني تأتيني بأمي لتزورني في الجزائر، يعني هو يدفع لها ثمن التذكرة، مدام ثمن التذكرة مدفوع أنا نمشي ولا هي تجي. الأولى قالت لزوجها، وهذا من نحسبها كذلك من صلابتها في دينها ومن عزمها على إمضاء عبادتها، ألا وهي هجرتها لله تبارك وتعالى، أنه جيب لي أمي أجي تزورني وأقضي حاجتي منها. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يوفقها وأن يثبتنا وإياها على الحق. فهذا من جهة. من جهة أخرى إذا كان الإنسان مثلا أراد الذهاب لتجارة، هذا أمر آخر لأن التجارة غير الإقامة، يذهب يقضي حاجته من تجارته بالضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية التي يذكرها أهل العلم في السفر إلى بلاد الكفر، يكون يعني آمن على نفسه من تلك الفتن، يكون يمشي إلى المواطن التي لا تكون فيها المعاصي والموبقات حتى لا يتلوث بها أو لا يقع فيها ويقضي حاجته ويرجع كما يفعل الناس، وكان هذا حتى في الزمن الأول، فلا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أظن أننا جاوزنا وقتنا يا خالد.
أنا باقي
باقي
باقي 3-4 دقائق.
طيب نزيد سؤال أخير ولا
بيتارة شيخ؟
تفضل.
الله
هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. وإلا خلينا نختم بنصيحة لإخواننا في بلاد الكفر، ونحن بحاجة جميعا إلى التناصح فيما بيننا، وخاصة نحن نعتقد ديانة لله تبارك وتعالى أن من واجبنا أن نكون دائما مع إخواننا بما نستطيعه بالنصح لهم، حتى لو زرناهم في بلاد الكفر ننصحهم بمثل هذه النصيحة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أنه ما ابتلانا بما ابتلى به غيرنا، نحمد الله تبارك وتعالى على أمننا في بلدنا، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا وأن يحفظ ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه على هذه النعمة التي نحن فيها. أمر آخر ننصح إخواني جميعا أن لا يبقوا على ما عليه الكثير منهم، يبقى في التسويف اليوم وغدا والشهر القادم حتى لا يفعل شيء. هذه يا إخوان عبادة لله تبارك وتعالى، والعبادة لله الأصل فيها أنها للفور، ما يبقاش الإنسان ينتظر أحدهم يقولك نعمل نجمع مال، يجمع مال للضروريات أم للحاجيات أم للكماليات والتحسينيات. الغالب من هؤلاء جميعا هو للكماليات والتحسينيات، وهذا لا ينبغي. ويبقى صاحب هذا الأمر وهذه النية آثم في فعله. معليش أنت تريد الضروري الذي تعيش به، نعم توكل على الله بعد ذلك مباشرة، ولا تتأخر ولا تتوانى، خاصة بالنسبة لإخواننا الذين ما عندهم مشاكل في الإقامة، يعني من أصحاب الأصول العربية الإسلامية، يعني بلده لا يرده ولا يطرده أبدا، بخلاف غيرهم الذين ربما يجدون مصاعب ومشاكل حتى يتحصلوا على إقامة في بلد إسلامي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرهم وأن يوفقهم، ويكفي المرء في هذا الباب أن تكون نيته صادقة لله تبارك وتعالى. ونبشر إخواننا بحديث نبينا في هذا الباب، إنما الأعمال بالنية، الله تبارك وتعالى يجري لهم أجرهم على قدر قصدهم ونيتهم، فإذا كانوا صادقين الله جل وعلا يبلغهم أجر المهاجرين وإن لم يهاجروا لأنهم كانوا صادقين في هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، وهذا آخر ما نودع به إخواننا على أمل أن نلقاهم في لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى. فالله نسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم، ورفع في الدارين قدركم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. هذا آخر لقائنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله.